بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة
من السيرة النبوية العطرة للدكتور أحمد شلبي، يقرأه عليكم محمد عبد العاطي. الجزء الأول بعنوان الرسول في بيته. الرسول في بيته نموذج لكل مسلم. ينبغي للمسلم أن يتعرف على حياة الرسول في بيته، فحياة الرسول صلى الله عليه وسلم في بيته نموذج رائع. ولخاصة أن بيت الرسول عرف الغنى والثراء أيام السيدة خديجة، وعرف الكفاف بل ما هو أقل منه في كثير من الأيام. وفي بيت الرسول كانت هناك زوجات في مستوى رفيع، ولكن وجد بين زوجات الرسول من كانت تنقصها بعض الصفات العالية، حتى حاول الرسول أن يطلقها أو طلقها فعلا. وكان في بيت الرسول غيرة ومنافسة ومؤامرة ضده أحيانا. ومعنى هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو صفوة ممتازة بين البشر كان بيته في بعض جوانبه عاديا. وهذا يفيدنا فائدة كبرى لنتعلم من الرسول صلى الله عليه وسلم كيف عالج أمور هذه الأسرة، وكيف كان ربان السفينة قائدها ماهرا، فجعل سفينته تتغلب على الأنواء والعواصف. ولو قد كانت أسرته مثله صفوة لما استطاع المسلم أن يحتذيها، ولكانت مجتمعا مثاليا ليست به مشكلات الحياة التي توجد في الأسر العادية. وإنه لا يبدو أن الله سبحانه وتعالى كونها على هذا النمط لنرى رائدها وهو يسوس جماعته، ليتعلم منه المسلمون كيف يسوسون أسرهم ويدبرون حياة بيوتهم. هذا ومن الواضح أن الله سبحانه وتعالى خص زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم بخصائص كالحجاب وألا يتزوجن بعده. وفي هذا الجزء والجزء التالي له سنرى كل هذه الموضوعات، وسيشمل حديثنا عن الرسول في أسرته دراسة عن زوجاته وأولاده وأحفاده وخدمه. زوجات الرسول: خديجة. كانت السيدة خديجة تدعى في الجاهلية الطاهرة، وهي أولى زوجات الرسول وأم أولاده، ولم ينجب الرسول صلى الله عليه وسلم من غيرها إلا من مارية التي كانت ملك يمين، وأنجب الرسول منها ابنه إبراهيم، وفي رواية أن الرسول أعتقها ثم تزوجها. وقد تحدثنا في الجزء الأول من هذه المكتبة عن السيدة خديجة التي خطبت محمدا لنفسها، وكان محمد معجبا بها فرحب بذلك، وجفت له سيدة قريش التي رفضت قبله أغنى رجالات قريش الذين تقدموا يطلبون يدها. وقد وضعت خديجة ما لها في خدمة الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان يتجر فيه كما يرى وينفق منه كما يشاء. وهيأت خديجة لزوجها ما يناسبه من حياة، فلما لجأ عليه السلام للعبادة في غار حراء كانت تعد له ما يحتاجه من طعام وشراب خلال الفترة التي سيعتكف فيها بالغار. فلما جاءه الوحي كانت أول من صدقه، وعانت معه صراع قريش ضده، وكانت البلسمة الشافية لجراحه من هؤلاء المعتدين. ودخلت معه الشعب عندما قرر سادة قريش أن يقاطعوا المسلمين. ومن الواضح أن خديجة كانت تعنى بالرسول صلى الله عليه وسلم أعظم عناية. ويقول عنها ابن هشام إنها كانت وزير صدق لمحمد، كانت تهون عليه ما يلاقي من عنة قريش، ولم يتزوج الرسول غيرها في حياتها ولا تسر إلى أن قضت نحبها. فلما ماتت لم يستطع الرسول أن يبقى بمكة، وبدأ يعد العدة للهجرة من مسقط الرأس، إذ اشتد عليه الأعداء بعد فقد أبي طالب وخديجة في عام واحد أسماه المسلمون عام الحزن. رحم الله خديجة وأجزل ثوابها. لقد كانت نموذجا رفيعا للزوجة المسلمة التي تعين زوجها بكل ما تملك من مال وده ولا تبتغي إلا مرضاته تعالى. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يذكرها بالخير دائما ويقول كانت خديجة خير نساء العالمين. وإن لخديجة بيتا في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب، وإني لا أعرف فضلها. ولذلك كانت عائشة تغار منها وتقول ما غرت من امرأة من نساء النبي غيرتي من خديجة، لما كنت أسمع من ذكر الرسول لها. ويروى أن السيدة عائشة أخذتها الغيرة مرة من ذكر الرسول لخديجة وثنائه عليها فقالت قد أبدلك الله خيرا منها، فقال ما أبدلني الله خيرا منها، لقد آمنت بي حين كفر الناس وأشركتني في مالها حين حرمني الناس ورزقني الله منها الولد. وقد توفيت السيدة خديجة في رمضان قبل الهجرة بثلاث سنوات ودفنت بالحجون. سودة بنت جمعة. لما ماتت السيدة خديجة اشتدت الأحزان بالرسول الكريم، فقد اختفت أم العيال وربة البيت ولم يعد له من يكفكف آلامه وشجونه إذا عاد إلى البيت. وقد نال منه الأشرار ما تعودوا أن ينالوا، ولم يعد بالبيت من يرعى بنات الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن فقدن أمهن. ويروى أن خولة بنت حكيم زوجة عثمان بن مظعون أحد الذين هاجروا إلى الحبشة وعادوا منها إلى مكة ظنا منهم أن قسوة قريش على المسلمين قد تراخت بعد أن زاد عدد المسلمين بمكة، قالت للرسول لما لا تتزوج من تعوضك عن خديجة بعض حنوها وعطفها؟ فسكت الرسول صلى الله عليه وسلم. فقالت له خولة هل تقبل أن أخطب لك زوجة أخرى؟ فأجاب الرسول لا بأس، إن كن معشر النساء أرفق بذلك. قالت خولة إن أردت بكرا فعائشة بنت أبي بكر، وإن أردت ثيبا فسودة بنت زمعة. وكانت عائشة لا تزال في حوالي السابعة من عمرها، فوافق الرسول على الزواج من سودة، وكانت سودة أرملة، فقد كانت متزوجة من ابن عمها السكران ابن عمرو، وقد أسلما في مطلع الإسلام وهاجرا للحبشة ثم عادا لمكة. وبعد قليل مات السكران، فقبل الرسول الزواج منها، وكان لا يزال في مكة لعلها تملأ عليه بعض الفراغ الذي تركته وفاة خديجة، ثم ليحميها من اضطهاد قريش. ولم تكن سودة زوجة مثالية للرسول صلى الله عليه وسلم، ولم تكن جديرة بالعبء الذي تقدمت لحمله، وكانت علاقاتها بالرسول وبناته غير مرضية. ويذكر ابن هشام أن سودة حينما رأت سهيل بن عمرو أخا زوجها ضمن أسرى بدر ويداه معقودتان قالت أي أبا يزيد سلمتم أيديكم ألا متم كراما؟ فسمعها الرسول فقال لها يا سودة أعلى الله ورسوله تحرضين؟ قالت يا رسول الله والذي بعثك بالحق ما ملكت نفسي حين رأيت أبا يزيد أن قلت ما قلت. وقد هم الرسول بطلاق سودة، ولكنها تضرعت إليه وقالت يا رسول الله لا تطلقني وأمسك بي رحمة منك ولا تتركني عرضة للضياع، فقبل رجاءها. ويبدو أن سودة استمرت على بعدها عن الطريق الأمثل. ولذلك يروي البلاذري أن الرسول طلقها في السنة الثامنة من الهجرة تطليقة، ثم تضرعت إليه فراجعها. عائشة. ونجيء بعد ذلك إلى أحب زوجات الرسول إليه بعد خديجة، إلى السيدة عائشة بنت أبي بكر الصديق، وتذكر الرواية أن الله سبحانه وتعالى هو الذي زوج رسوله من عائشة، فقد رأى الرسول في المنام شخصا يحمل إليه قطعة من الحرير الأخضر وقد نقشت فيها صورة، فلما كشف الشخص عن الصورة سأله الرسول من هذه؟ فأجيب هذه عائشة وهي زوجتك في الدنيا والآخرة، إنها تذهب بعض حزنك وإن فيها لخلفا لخديجة. وعقد الرسول عليها بعد ذلك ولكنها كانت في حوالي السابعة من العمر، فأجل الدخول بها لصغر سنها، فلما وجد أن سودة لم تملأ فراغ نفسه دخل بعائشة في شوال سنة 2 للهجرة حينما كان عائدا من غزوة بدر، وكانت في حوالي 9 من العمر، وكان قد بنى لها حجرة بجوار المسجد، وكان جهاز عائشة بسيطا جدا، إنه حصير وسرير مشدود بالحبال، وبعض الأواني من الفخار في حجرة واحدة تمس اليد سقفها. وتقول عائشة في رواية الإمام البخاري نقلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بالزواج منه إلى عالم آخر لم أكن أهتدي إليه بدونه، وعشت معه الحياة التي رسمها ربه، حياة النبوة والزهد في متاع الدنيا والرغبة في الآخرة. وقد ولدت عائشة في الإسلام وهي أصغر من فاطمة بنت الرسول بحوالي 8 سنوات. وقد روت عائشة عن الرسول صلى الله عليه وسلم كما يقول الذهبي علما كثيرا طيبا مباركا فيه، كما روت عن أبيها وعن عمر، وروى عنها عدد كبير من الصحابة والتابعين، ويروي الترمذي عن أبي موسى الأشعري أنه قال ما أشكل علينا حديث قط فسألنا عنه عائشة إلا وجدنا عندها به علما. وكانت أقرب نساء الرسول إليه، وهي تحكي ذلك بقولها فضلت على نساء الرسول بعشر ولا فخر، كنت أحب نسائه إليه، وتزوجني بكرا ولم يتزوج بكرا سواي، وتزوجني لسبع وبنى بي لتسع، ونزل عذري من السماء، واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم نساءه في مرضه قائلا لهن إني لا أقوى على التردد عليكن، فزن لي أن أبقى عند بعضكن. فقالت أم سلمة قد عرفنا من تريد عائشة، قد أذنا لك. وكان آخر زاده في الدنيا ريقي، فقد استاك بسواكي، وقبض بين حجري ونحري، ودفن في بيتي. وتقول السيدة عائشة إن الرسول أعرس بها في شهر شوال، وكانت العرب تحب أن تعرس في هذا الشهر. وروي أن الرسول قال لها إني أعرف غضبك إذا غضبت ورضاءك إذا رضيت. قالت وكيف تعرف هذا؟ قال إذا غضبت خاطبتني يا محمد، وإذا رضيت خاطبتني يا رسول الله. وسئلت أم سلمة هل كان الرسول يقبل وهو صائم؟ قالت لا. فقيل لها إن عائشة تقول إنه كان يقبل وهو صائم. قالت أم سلمة لعله كان يفعل ذلك مع عائشة، أما معي فلا. وكانت عائشة كثيرة الصدقة، ويروى أن معاوية بعث لها 100,000 درهم، ويقول عروة بن الزبير والله ما أمست حتى فرقتها. فقالت لها مولاتها لو اشتريت لنا منها بدرهم لحمة. فأجابت السيدة عائشة قائلة لو ذكرتني لفعلت. وتوفيت السيدة عائشة 50 للهجرة ودفنت بالبقية زينب بنت خزيمة. وتزوج الرسول صلى الله عليه وسلم زينب بنت خزيمة التي كانت تلقب أم المساكين لكثرة برها. وزينب كانت زوجة عبيدة بن الحارث أول شهيد في غزوة بدر، فقد سقط في المبارزة التي ابتدأت بها الغزوة، فأراد الرسول إكرام زوجته وتخفيف آلامها، ولم يطل عمر زينب بل ماتت عقب الزواج بفترة غير طويلة. حفصة بنت عمر، وتزوج الرسول بعدها حفصة بنت عمر، وكانت حفصة زوجة خنيس ابن خزامة، ومات هذا الزوج بعد فترة قصيرة من زواجه بحفصة، وتركها وكانت لم تصل سن العشرين، وفكر عمر أن يقدمها زوجة لعثمان بن عفان الذي كان قد فقد زوجته رقية بنت الرسول صلى الله عليه وسلم منذ فترة قصيرة، فذهب عمر يعرض ذلك على عثمان، ولكن عثمان سكت ولم يجب بشيء، فذهب عمر يشكو ذلك لأبي بكر ويعرضها عليه ليتزوجها، فواجه عمر نفس الصمت من أبي بكر، فذهب عمر يشكو ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم، فتلقى جوابا أسمى من آماله. قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: يتزوج حفصة من هو خير لها من عثمان ومن أبي بكر، ويتزوج عثمان من هي خير له من حفصة. وفهم عمر ما يقصده الرسول صلى الله عليه وسلم، أي أن الرسول نفسه سيتزوجها، ففرح عمر بذلك. ويروى أن عثمان وأبا بكر لم يقبلا على الزواج من حفصة لأنهما سمعا الرسول يذكرها، فأحس كل منهما أن الرسول قد يكون راغبا فيها تكريما لعمر، ولم يستطيع أن يقول ذلك لعمر مخافة أن يكونا مخطئين في إحساسهما. وبنى الرسول حجرة بجوار حجراته تزوج فيها حفصة، وكانت حفصة حسنة الصلة بعائشة، وكانت لا تكتمها أمرا، إنما كان أمرهما واحدا. وعاشت حفصة حتى زمن معاوية ابن أبي سفيان، ولما ماتت صلى عليها أمير المدينة مروان بن الحكم. وكانت عائشة تقول عن حفصة: إنها هي التي كانت تساميني من أزواج رسول الله. ويقول الذهبي: إن رسول الله طلقها تطليقه، فلما عرف عمر ذلك تألم واشتد به الألم وقال: ما يعبأ الله بعمر وابنته. فنزل الوحي على الرسول يقول له: إن الله يأمرك أن تراجع حفصة رحمة بعمر. زينب بنت دحش. وتزوج الرسول زينب بنت دحش بنت عمة الرسول صلى الله عليه وسلم أميمة بنت عبد المطلب، وأخوها عبد الله ابن دحش الذي استشهد في غزوة أحد، وكان الرسول قد زوجها من زيد بن حارثة مولاه، وبقيت معه مدة عام لم تكن راضية عن هذا الزواج لعدم التكافؤ في نظرها بينها وبين زيد، وطلقها زيد وتزوجها الرسول بأمر الله للقضاء عمليا على فكرة التبني وتحريم زوجة الابن المتبنى، كما سنرى ذلك عند الحديث عن حكمة تعدد الزوجات. وكانت زينب تفخر بأن الله تعالى هو الذي زوجها بنص القرآن بدون ولي ولا شهود، وكان ذلك في قوله تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، سورة الأحزاب الآية 37. وتقول عن باقي أمهات المؤمنين: أما هؤلاء فزوجهن أهلهن، وكانت زينب من خيرة النساء دينا وورعا وجودا ومعروفا، وقد أرسل لها عمر مرة عطاء كبيرا فقالت: صبوه، وأخذت تفرقه في رحمها وأيتامها ولم تبق لنفسها شيئا، واتجهت إلى الله قائلة: اللهم لا يدركني عطاء عمر بعد عامي هذا، واستجاب الله لها فماتت بعد ذلك بقليل. وكان الرسول يقول: أسرعكن لحوقا بي، أطولكن يدا. فلما ماتت زينب قالت عائشة: إن طول اليد الذي قصده الرسول صلى الله عليه وسلم هو كسرة المعروف، وكانت زينب تعمل وتتصدق، فيروى أنها كانت تريد دبغ الجلود وتصنع منها ما يصلح للناس وتتصدق به. وتقول عائشة واصفة زينب بنت دحش: كانت زينب تساميني في المنزلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما رأيت امرأة خيرا في الدين من زينب، ولا أصدق حديثا وأوصل للرحم وأعظم صدقة منها رضي الله عنها. أم سلمة، وتزوج الرسول هند بنت أمية، وكانت زوجة عبد الله ابن عبد الأسد ابن عمة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان هذا قد مات متأثرا بجراح أصابته في غزوة أحد، وكان لها منه ولد اسمه سلمة، ولذلك كانت تكنى أم سلمة. وقد تزوجها الرسول عقب وفاة زينب بنت خزيمة، وأسكنها الرسول في الحجرة التي كانت هذه تعيش فيها. وأم سلمة هي السيدة المحجبة الطاهرة المخزومية بنت عم خالد بن الوليد وأبي جهل بن هشام، وقد تزوجها الرسول سنة 4 من الهجرة، وكانت من أجمل النساء وأشرفهن نسبا. ويروى أن زوجها قال لها وهو يحتضر: إذا مت تزوجي، واللهم ارزق أم سلمة بعدي رجلا خيرا مني لا يخزيها ولا يؤذيها. فلما مات قالت أم سلمة: من خير من أبي سلمة؟ فلما خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم أدركت أن دعوة أبي سلمة قد استجيب لها. وتقول أم سلمة: إن الرسول عندما خطبني قلت له: في خصال ثلاث أكبر سنا من زوجاتك، مطفل أي كثيرة الأطفال، غيور. فقال لها الرسول: أما الغيرة فيذهبها الله، وأما السن فأنا أكبر منك، وأما الأطفال فعلى الله وعلى رسوله. وتقول عائشة: لما تزوج الرسول أم سلمة حزنت حزنا شديدا لما ذكروا عن جمالها، فتلطفت حتى رأيتها، فرأيت أضعاف ما وصفت لي في الحسن، فذكرت ذلك لحفصة وكانت قريبة مني، فقالت لي: إن هي إلا غيرة، وذهبت فرأتها وعادت تقول: إنها لجميلة، ولكن ليس إلى الحد الذي تقولين. وكانت حفصة أقرب إلى الصواب. وأم سلمة كانت آخر من مات من أمهات المؤمنين، وقد امتد بها العمر حتى بلغها مقتل الحسين رضي الله عنه، فوجمت لذلك وغشي عليها، وحزنت حزنا شديدا، ولم تلبث بعد ذلك إلا يسيرا، وانتقلت إلى رحمة الله. بويريع. وفي السنة السادسة للهجرة تزوج الرسول صلى الله عليه وسلم برة بنت الحارث بن أبي ضرار سيد بن المصطلق أحد بطون خزاعة، وأسماها جويرية. وكان الحارث قد ساعد قريشا في أحد، ثم حاول في السنة السادسة أن يجمع جموعه ويهاجم المدينة، فخرج له المسلمون، وقامت معركة عند ماء يسمى المريسيع، وتم النصر للمسلمين، وغنم المسلمون كثيرا من المال، وآثروا عددا من النساء والصبيان، وكانت برة ضمن الأسرى، وقد وقعت في سهم ثابت بن قيس، فكاتبته على نفسها، ولكنه أغلى الفداء، فجاءت برة إلى الرسول تستعينه في قضاء ما عليها، وقالت له: أنا بنت الحارث بن أبي ضرار، وقد أصابني من البلاء ما لم يخف عليك، فوقعت في السهم لثابت بن قيس، فكاتبته على نفسي، وجئتك أستعينك على أمري. فتأثر الرسول بحالها وحالات أمثالها ومثيلاتها، فقال لها: هل لك في خير من ذلك؟ قالت: وما هو يا رسول الله؟ قال: أقضي عنك ما عليك وأتزوجك. قالت: نعم يا رسول الله. قال: قد فعلت. وقضى الرسول ما عليها وتزوجها. وخرج الخبر إلى الناس فقالوا: كيف نسترق أسهار رسول الله؟ فأعتق المسلمون أسراهم. قالت عائشة: ما أعلم امرأة كانت أعظم على قومها بركة من برة. وقد أسلم أبوها وقومها عقب ذلك. وهناك رواية أخرى أن أباها افتداها ثم خطبها الرسول منه وتزوجها. وماتت جويرية سنة 56 هجرية، وصلى عليها مروان بن الحكم والي المدينة من قبل معاوية. صفية بنت حيي. ومن أمهات المؤمنين كذلك صفية بنت حيي ابن أخطب، وأبوها سيد بني النضير الذين ثبت تآمرهم ضد الرسول صلى الله عليه وسلم، فأخرجهم المسلمون من المدينة، فاتجه بعضهم إلى خيبر واتجه آخرون إلى حدود الشام. وكان حيي بن أخطب ممن اتجهوا إلى خيبر، وفي غزوة الأحزاب وفد حيي مع المهاجمين، ودخل حصون بني قريظة يحثهم على الغدر بالمسلمين، ونال ما ناله بني قريظة عندما استجابوا للغدر، فقتل مع من قتل منهم. أما صفية بنته فكانت زوجة لأحد زعماء بني النضير، واسمه سلام ابن مشكم، وفارقها سلام فتزوجت كنانة ابن الربيع ابن أبي الحقيق، وهو من زعماء بني النضير أيضا، وهو كذلك الذي كان يشرف على أموالهم فيما يشبه الآن البنوك. يقول ابن هشام: كان عند كنانة كنز بني النضير، فلما سقط حصن الغنوص أمنعوا حصون خيبر في السنة السابعة للهجرة، طلب الرسول من كنانة أن يسلم ما عنده من أموال بني النضير، فأنكر كنانة أنه يعرف أموالهم، فقال له الرسول: أرأيت إن وجدنا المال عندك أأقتلك؟ قال: نعم. وكانت هناك خريبة اعترف أحد اليهود بأن كنانة يطوف بها ويحملق فيها، فأمر الرسول بأن تحفر الخريبة فحفرت فوجد بها الكنز، فسلم الرسول كنانة إلى محمد ابن مسلمة ليقتله قصاصا لأخيه محمود ابن مسلمة الذي كان كنانة قد قتله. وكان الصفية بين أسرى خيبر، فوقعت في سهم الرسول صلوات الله عليه، وبعد أن انتهى الرسول من تدبير أمر اليهود سأل صفية عن رأيها في اليهودية والإسلام، فقالت له: يا رسول الله، لقد هويت الإسلام وصدقت بك قبل أن تدعوني إلى ذلك، وقد كان أبي يعرف صدق دعوتك، ولكن العصبية ذهبت به، وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. وسألها الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كانت توافق على الزواج منه، فاستجابت مرحبة بذلك، فأعتقها الرسول وتزوجها. وتم الزواج في طريقه من خيبر إلى المدينة، وكانت صفية غاية في الإخلاص للإسلام ولرسول الإسلام، كما كانت شريفة عاقلة ذات حسب وجمال ودين. وتوفيت صفية في منتصف القرن الأول للهجرة، ودفنت مع أمهات المؤمنين بالبقيع. أم حبيبة. وفي السنة السابعة للهجرة تزوج الرسول رملة بنت أبي سفيان ابن حرب، وهي من بنات عم الرسول، وهي أقرب زوجات الرسول إليه من جهة النسب. وكانت رملة متزوجة من عبيد الله بن جحش، وكان عبيد الله قبل الإسلام يضيق بالوثنية ويسخر منها، وبقي على حال من الالتباس لا يدري ماذا يفعل. فلما ظهر الإسلام دخل عبيد الله دين الإسلام، وهرول إلى زوجته رملة يذكر لها أنه عرف مبعث محمد من التوراة والإنجيل، وكان يلجأ إليهما وهو يبحث عن الطريق الصواب، وأنه لذلك دخل الإسلام، فاستجابت له وأسلمت وهاجرت معه إلى الحبشة. وأنجبت رملة لعبيد الله بنتا أسمتها حبيبة، فأصبحت تكنى أم حبيبة. وقد فاجأها عبيد الله يوما وهما بالحبشة بخبر مؤلم، هو أنه اعتنق المسيحية، فصرخت في وجهه، وناقشه كثير من المسلمين الموجودين بالحبشة، ولكنه أصر على رأيه، ففارقته أم حبيبة، إذ لم يكن لمسلمة أن تعيش زوجة لمسيحي، ومات عبيد الله عقب ذلك. وعرف الرسول خبرها، فأرسل يخطبها عن طريق نجاشي الحبشة، فسعدت بهذا الخبر وتم اجتماع في قصر النجاشي حضره وجوه المسلمين هناك مع النجاشي ورجاله، وحضره كذلك عمرو بن أمية الذي أرسله الرسول إلى النجاشي ليخطب له أم حبيبة.
من فضلك تابع بقية المادة.